على الموقد كان هناك طنجرة يغلى فيها الماء، بينما كانت عين ريتال تذرفان الدموع. دموعها هذه المرة كانت بسبب تقطيع البصل على طاولة الطعام. ستعد طاجنا من الخضر وأروص المعمر والكثير من السلطات، فهي ماهرة في إعدادها. ابتسمت براحة وسكينة عندما تذكرت أن أسامة بخير. كانت تتمزق خلال الفترة الماضية. الحمد لله، قالتها بصوت مسموع بعد أن تنهدت بعمق وهي وحدها بالمطبخ. حلقت مرة أخرى في سماء أحلامها الوردية بعيدا عن الواقع. أفزعها نداء أخيها الذي دخل فجأة. ريتال، أين أنت؟ هنا يا يوسف، ما بك؟ أفزعتني. عندي لك خبر مفرح. تصارعت دقات قلبها وشعرت أنه سيخرج من قفصها الصدري. يبدو أن أسامة قرر أخيرا أن يحدد موعد الخطبة، فعمتها كانت قد أخبرتهم قبل الحادث أنه يريد خطبتها. بينما خرج أسامة للقاء صديقه في محطة القطار، لكنهم لم يتحدثوا مرة أخرى في الأمر منذ أن خرج من المستشفى. انتظرت البشارة على لسان أخيها وقالت: خيرا يا أخي، وافقت سارة على زواجها مني. احتضنت ريتال شقيقها تشاركه فرحته، وأخفت كل ما يختلج في أحاسيسها المضطربة. خطف قلبها لوهلة بيد أنها لم تظهر هذا له. استعادت رباطة جأشها وسألته باهتمام: هل تحدثت معها بوضوح؟ وأخبرتها عما يقلقني، وأفصحت لي عن مخاوفها. وهل وافق والدها على إتمام الزواج؟ لم تخبره بعد، فهي تتوقع رفضه أيضا للأمر. طلبت مني أولا أن أخبر أبي وأمي. إذن فلتستعد للإحصار كما أخبرتك من قبل. اغتم وجهه فجأة وعبس، فقد كان يخشى تلك اللحظة بالفعل. نظر لوجه أخته وقال بتوتر: هل من الممكن أن ترافقني لتيسري علي تلك المهمة؟ تأبطت ذراعه وصارت معه نحو غرفة والديها وهي تقول: بالتأكيد، هيا بنا. دلفت ريتال مع أخيها لغرفة أخرى، حيث كانت زينب تجلس بجوار زوجها تخيط قميصا ليوسف. اكتشفت فيه ثقبا صغيرا وهي تعلقه في خزانته منذ قليل. وكان زوجها متكئا على الأريكة ويطالع نشرة الأخبار في التلفاز. وقفا صامتين، فتعجبت أمهما وقالت: ما بكما؟ هل هناك شيء؟ بدا على يوسف الارتباك، فاستدار ناظرا لوجه ريتال ينشدها أن تبدأ هي بالكلام. قالت وهي تنتقل بعينيها بين وجهيهما: يوسف يريد أن يخطب زميلة له. انفرجت أسارير زينب، فهي تلح عليه منذ فترة طويلة أن يخطب، وها هو أخيرا استجاب لرجائها. قالت مبتهجة: أخيرا يا يوسف، أسعدت قلبي يا ولدي. ترى من هي وما اسمها؟ ازدرد يوسف ريقه بصعوبة وأطال النظر لوجه أمه قبل أن تخرج حروف اسمها من بين شفتيه: سارة. رفع أبوه عينيه عن شاشة التلفاز وقال منتبها: دكتورة سارة، ابنة الدكتور أمين؟ نعم يا أبي، لكنها تكبرك بعامين، فهي من عمر أسامة. أعلم يا أبي. بدا الانزعاج على وجه زينب وقالت بتأثر: ولماذا يا ولدي تتزوج عروسا تكبرك؟ أنت شاب رائع وتتمناك كل فتاة. أشر فقط بإصبعك، ما يجبرك على تلك الزيجة؟ تدخلت ريتال في تلك اللحظة وقالت: وهي أيضا رائعة يا أمي، هي ذكية وناجحة وواثقة بنفسها، كما أنها ذات شخصية مميزة أعجبتني. فقد راقبتها عندما كنا نذهب إلى المستشفى خلال فترة مرض أسامة. عقدت الأم حاجبيها وقالت في حيرة: أعلم يا ابنتي، فقد لاحظت هذا أيضا، لكنني أخشى من قرار أخيك وليس منها. التفت يوسف لأمه وسألها بانفعال: ولماذا تخشين قراري يا أمي؟ أخشى أن تخطبها وتعلقها بك، ثم تندم وأنت شاب خلوق وحساس، ربما تكمل معها وتمضي في طريق الزواج تعاطفا وليس حبا، حرجا وليس إصرارا، فتتعسها وتتحول حياتك إلى جحيم. جلس يوسف حدو أمه وقال بجدية: فكرت أكثر من مرة قبل أن أخبرها برغبتي في الزواج منها، فلا تقلقي يا أمي، قراري هذا بعد تفكير عميق. كما أنها ترددت كثيرا في البداية، فمنحتها وقتها حتى فكرت وأخيرا وافقت. فكر مرة أخرى يا حبيبي، لقد اكتفيت من التفكير، والآن أريد مباركتك أنت يا أمي. التفتت زينب لزوجها الذي كان ينصت في صمت ووجهت سؤالها له: ما رأيك يا كمال؟ اعتدل كمال في جلسته ورفع حاجبيه وفاجأهما برده: موافق طبعا. انفرجت أسارير يوسف وراح يتنقل بعينيه بين وجه أبيه وأمه وقلبه، يرقص فرحا يكاد لا يصدق ما سمعه للتو دون نقاش وبلا كلمات يشرح بها أسباب مباركته لتلك الزيجة. قام كمال في الحال واحتضن ابنه بحنان، ثم ترك الغرفة بعد أن طلب من يوسف أن يخبر الدكتور أمين أنه يريد زيارته معه ليخطبها له. ألقت زينب القميص الذي كانت تخيطه على الأريكة ولحقت بزوجها إلى غرفتهما، وتركت يوسف مع ريتال. وقفت أمامه بعد أن أغلقت باب الغرفة ورانت إليه، ثم قالت بمرارة: ما هذا يا كمال؟ هل أنت حقا موافق؟ أم هذه طريقة دبلوماسية منك حتى لا يحتد النقاش؟ بل موافق بشدة. كيف؟ خلع نظارته وفرك عينيه، ثم وضع رأسه على الوساد ليستعد لقيلولته، وقال: أرى أن شخصيتها مناسبة جدا له، ستكون داعمة له يا زينب. أنا أعلم ولدي جيدا، دعك من قامته الطويلة ومظهره الموحي برباطة جأشه وقوة بأسه، هو شاب طيب ومهذب لله الحمد، لكن لديه شيء في نفسه أعلمه، ذاك الإطمئنان المنقوص الذي يبحث عنه في وجوهنا، تلك الرهبة التي يدفعها باللجوء إلينا مرات ومرات في قراراته، هو دائما متردد. عندما رأيته يتحدث إلى سارة ونحن بالمستشفى رأيت نظراتها الواثقة فيه، رأيت تشجيعها له دون أن تحرجه. زمت زينب شفتيها وقالت: ولكنك قلت بنفسك أنه متردد، ألا تخشى من تردده هذا؟ أليست كابنتنا؟ عندما يخطبها ويتركها ستحسب عليها خطبة أمام الناس. أحببت الفتاة جدا عندما التقيت بها، لكنني أخشى من ولدي، لا أثق في جديته. أطرق كمال مفكرا، وقبل أن يرد عليها كان يوسف يطرق باب الغرفة، أطال برأسه من فرجة الباب وقال وقد أشرق وجهه بابتسامة واسعة: تحدثت إلى الدكتور أمين، موعدنا الخميس إن شاء الله في بيتهم. رفع كمال رأسه عن الوسادة وهز رأسه لولده بثقة وقال: على بركة الله. أغلق يوسف الباب وتنهدت الأم بقلق، يبدو أنها الوحيدة التي تعترض. جلست تفكر في كلام زوجها، بالفعل ابنها يحتاج لزوجة قوية الشخصية تدعمه باحترام، تقف بجواره، تدفعه للأمام وهي تحترمه، وصار فتاة خلوقة وستكون عونا له دون أن تهينه أمام الجميع، كما أنه شاب رائع وطيب ولا شك أنها تدرك هذا جيدا. ثم التفتت زينب إلى زوجها فوجدته قد غرق في نوم عميق، فهزته بعصبية فانتفض فزعا على صوتها وهي تقول: هل ستنام؟ أجابها بتضجر فقد أيقظته بالفعل، ثم قال بانزعاج: نعم سأنام يا زينب. تململت وسألته بصوت خافت: هل تحدثت إليك دولت مرة أخرى بشأن خطبة ريتال لأسامة؟ ولا مرة، كنت أزوره كل يوم، لم يسألني حتى عنها. ترى لماذا؟ وكأنه قد غير رأيه بعد الحادث، وربما هو نفسه قد تغير، ليس هذا نفس الوجه الباسم الذي غادر البيت بعد أن قطب جرح ريتال. فعلا لقد تغير. مرة أخرى كان العرق يغرق جبينها وهي ترتجف. استيقظ كل من بالبيت على سراخها بعد منتصف الليل بربع ساعة. هرعت السيدة دولت إلى غرفة أم فرحة وسألتها عن سبب صراخ ابنتها، فقالت وهي تمسح وجه فرحة بيد ترتجف: من آن لآخر ترك بوسا مزعجا وتكون على هذه الحال. قالت السيدة دولت وهي تهز الفتاة بحنان أيقديها. هزت أم فرحة رأسها نفيا وقالت لا تستيقظ أبدا أبدا، سأنادي أسامة. كان أسامة يقف قريبا من باب الغرفة وينتظر نداء أمه لتسمح له بالدخول. اقترب من فرحة التي كانت تنتفض وجلس يراقبها. بدأت مقلتها تتأرجحان يمينا ويسارا خلف أجفانها المغلقة. تصارعت أنفاسها. تحسس أسامة نبضها فوجده متسارعا جدا. بعد لحظات سكنت وبدأت أنفاسها تنتظم. ستنام الآن، قالت أمها وهي تربت على وجنتها بحنان. هدأت أنفاس فرحة فطمأن أسامة أمها فأخبرته أنها اعتادت على هذا الأمر. خرج مع أمه من الغرفة ولم يغمض له جفن في تلك الليلة، فقد ازداد شعوره بالخوف. في الصباح التالي كانت شاحبة الوجه. اقتربت فرحة منه حيث كان يجلس فسألها بلطف لماذا كنت تصرخين ليلة أمس؟ حدقت في وجهه بعيناها الخضروين وقالت وكأنها تخبره سرا خطيرا رأيت الكابوس المخيف مرة أخرى. سألها بجدية وهل رأيته من قبل؟ هزت رأسها موافقة وقالت بصوت خافت نعم قبل وفاة أبي. ربت على وجنتها برفق وسألها ماذا ترين في ذلك الكابوس؟ شبكت كفيها وانكمشت أمامه ثم قالت أسمع ذئابا تعوي وسباعا تزأر وكلابا تنبح كلها يطلب فريسة واحدة. وهل يفترسونها؟ بل هناك من يفترسهم واحدا تلو الآخر. كيف هذا؟ لأنه حولهم في كل مكان. من هو؟ الموت. تراجع بجذعه إلى الخلف وطالعها باستغراب ثم سألها والفريسة؟ هزت كتفيها وقالت ما زالت تقف على الطريق واحدة. حاول أن يطمئنها قليلا لا تخافي لست خائفة، ولكن لدي شيء بالغ الخطورة أقوله لك. يجب أن أحذرك. من ماذا؟ هناك أحد ما سيموت في هذا البيت. لما تقولين هذا؟ حدقت بعينيها الخضروين في عينيه طويلا فشعر برهبة وتذكر الحادث. عاد يسألها من كانت الفريسة يا فرحة؟ وقفت تحذق في عينيه مرة أخرى ثم أشاحت بوجهها بعيدا ولم تجبه. سألها مرة أخرى أخبريني من هي الفريسة ولن أخبر أحدا أبدا، أعدك أنه سر. ظلت على صمتها، لم تتحدث لم تخبره، ثم قالت قبل أن تتركه حائرا كان على وجه الفريسة وشاح أبيض، لا أدري من سيموت. أسرعت مجيبة لنداء أمها وتركته يتساءل ترى من سيموت؟ هو أم من؟ ربما جده أو يا إلهي هل هي مريم؟ لا لا بل هي أمه. بدأت الأفكار تتناطح وتتصارع في رأسه. كان للبيت الذي يسكن فيه سليمان في القاهرة مظهرا غميضا. بدا البيت مرتفعا لكنه ضيق ومنطوي على نفسه، يضم كل طابق شرفتين صغيرتين. لم يذهب اليوم للقاء أسامة. بدا منهمكا في البحث عن شيء ما على الإنترنت. كان منفعلا وهو يتابع قراءة ما يظهر على الشاشة. ضرب بقبضته على سطح المكتب بغضب، يبدو أنه اكتشف شيئا ما. تصاعد رنين هاتفه النقال. كان أسامة من يتصل به. لوهلة كان يحملق في شاشة الهاتف حائرا هل يرد الآن أم ليس هذا هو الوقت المناسب. قرر أن يؤجل ما يتابعه لوقت لاحق وقام بالرد عليه أسامة كيف حالك؟ الحمد لله اشتقت إليك واشتاق جدي إليك. لقد أصبحنا أصدقاء. شكرا لاهتمامك به يا سليمان. لا تنسى أنه في مقام جدي أيضا. شعر سليمان بتغير في صوت أسامة، حتى صوت أنفاسه كان مضطربا. أسامة هل أنت بخير؟
نعم بخير.
هل حددت موعد خطبتك أنت وريتال؟
لا ليس الآن أجلت الأمر.
لماذا؟
لا أدري.
ألم نتفق أن نغير تلك الإجابة الرتيبة؟ ابحث عن كلمة أخرى ولا تهرب من الحقيقة. أخبرني بربك ما بك، أشعر أن صوتك حزين.
أنا خائف، لم أعد أستطيع أن أضع قدمي خارج غرفتي من دون أن أخشى الموت. حتى وأنا نائم أشعر أنها النهاية ولا ريب. لعل هذا من أثر الحديث. لا تنسى أنك تعرضت لصدمة شديدة. أشعر أن الموت يلاحقني. مهما تعملق الموت فإنه لن يقيف يوما الحياة، لأنه الأضعف وكل شيء في نماء. سبحان الحي الذي لا يموت. مرت عليهما لحظة صمت قصيرة، قطعها صوت أسامة وهو يقول: من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهما ستكون الخاتمة، وأنا أتنقل بينهما ولهذا أنا خائف. وكلنا كذلك. سليمان، هل أنت بخير؟ أشعر أن صوتك حزين. أنا بخير يا صديقي، لا تقلق. أخبرني إذا متى ستأتي يا سليمان؟ الليلة إن شاء الله، ربما أتأخر قليلا فلا تقلق، في انتظارك. أغلق سليمان هاتفه وطالع الشاشة مرة أخرى. كان مشغولا بمتابعة أخبار خطيبته السابقة على الإنترنت، عالق هو في شباكها حتى بعد أن رفضت الزواج منه. ما زال يتابع صفحاتها على الفيسبوك. قبل مكالمة أسامة كان قد اكتشف للتو أنها خطبت لغيره. لم يتوقع أن يكون خطيبها هو زميله الذي وثق به كثيرا وطلب منه الوساطة بينهما لحل الخلاف الأخير. كان قد تحاب بعمق ثم تباغضا وتقاتلت روحهما على تحليل أجزائهما التي امتزجت. طالع الصور للمرة الأخيرة، نظرا طويلا لأيديهما المتشابكة. قرب الصورة من عينيها وهي تبتسم، أدرك أنها سعيدة، أنها تحب. قرر أن يتحرر من أسرها. حرك المؤشر على شاشة الحاسوب ببطء وهو يشعر بتنميل في ذراعه. صر على أسنانه. كانت الذكريات تعض على قلبه. أظلمت نفسه للحظات، شعر أن كل لحظة حب قضاها معها كأرواح تنتقم من كبريائه. ضغط على الزر ليخفيها للأبد. أمطرت السماء مطرا هتونا واستمر التهميم. وقف أسامة يراقب أشجار الحديقة بينما المطر يغسلها ويزيل عنها الغبار والأتربة. عادت لصدره رعدة الخوف. كان يشعر أن الموت قابع هنا وهناك، سينهش نهشة ويمضي، يختبئ خلف الظلال ليقتات على الفتاة الساقطة من موائد الحياة. الحياة تقزمت أمامه وصارت ضائلة مذعورة. البشر يتكاثرون، الأمهات تلد، الإنسان والحيوان سواء، والأرض تتفجر فينبثق النبات من جوف تشبع بتراب أموات سابقنا. ما فائدة أن أعيش الحياة طالما ستفنى؟ كان حائرا يتخبط، ماذا سيفعل وجرحه بعد لم يندمل؟ كيف ينسى أن الموت ينتظره؟ كيف تعود إليه الرغبة في الحياة؟ كان يشتاق للشعور بالسلام، بالنور، بالشفافية. يأمل أن يشعر بذاك الخشوع الذي يتحدثون عنه، عن تلك الرجفة التي تجتاح الصدر فتجعل قارئ القرآن يبكي. في السابق قرر أكثر من مرة أن تلك الليلة ستكون الليلة التي يسجد فيها حتى يخرج قلبه من بين ضلوعه ويتملص من قيوده لينبطح أرضا ويخبت لله. لكن لم يكن لديه قط الوقت لذلك. شغله طموحه العلمي، فكان الوقت يمر وينسى قراراته. كان الجو يتأرجح بين البرد القارس والدفء المفاجئ. خرج ليبحث عن مسجد يحتويه. الحياة لا تستحق، لماذا نركض خلفها؟ كان يرزق تحت موجة كبيرة من الخوف، خوفا من الموت والهلاك، خوفا من نزع الروح وألم اختلاف الضلوع وتلك الوحشة هناك في ظلمة القبر، حيث لا عودة، حيث لا ينفع الندم. سلك طريقا فرعيا ووجد نفسه في أحد شوارع الضيقة، مرهاقا بعبء الندم عن كل لحظة في حياته لم يقضيها في طاعة. دلف إلى المسجد حائرا، همسى لنفسه: لم أفعل شيئا بعد، سأظل هنا إلى الأبد. رفع وجهه العامر بالدموع وبحث عن مصحف، ثم انزوى يبكي. ظل يقرأ حتى تقرح جفنه. كان رواد المسجد يطالعونه باستغراب. أغمض عينيه ودفع بإرادته في أتون المعركة الداخلية لعل الطمأنينة تعود إليه. غشيه النعاس وهو بين دمعة وحرف، فتوسد ذراعه ونام. أيقظه الهدير الناجم عن أبواق السيارات، نظر للساعة المعلقة على حائط المسجد، إنها الخامسة. اقترب أذان المغرب، قام وتوضأ ثم جلس ينتظر الصلاة. انطلق صوت الأذان فارتج صدره واجتاحته قشعريرة فخر على ركبتيه مرة أخرى. أقيمت الصلاة فوقف منكسر القلب خاشع الجوارح لأول مرة في حياته. كان الإمام يقرأ القرآن مستلهما معاني الكلمات، فتطابقت نبرات صوته وحركات المعاني، فخرجت الكلمات واضحة وزادت بيان الألفاظ، فوجدت معاني سبيلها لأذون أسامة ونفذت إلى قلبه. كانت الكلمات تضطرب في نفس الإمام قبل أن يأتي بها إلى الخارج. يقرأ الآيات وكأن الحياة قد شاعت فيها، كأنها أطياف نورانية تتحرك، تقوم وتقعد وتروح وتجيء. سلم من صلاته وقد ولد من جديد، ولد بقلب جرح جارح لم يبرأ إلا برؤية وجه الله. فغمرته حالة من السكينة لم يخرج منها إلا وهو يختم صلاة العشاء. صافحه المصلون وكأنهم يهنئونه، رحبت به الكفوف وودعته الدعوات. على الطريق وهو عائد لبيت جده، دعوات من سمعوا أنينه وشهدوا دموعه.